إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أبنائك المعصومين، صلى الله وسلم عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وسيد الوصين لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قم ناشد الإسلام عن مصابه، أصيب بالنبي أن كتابه أم أن ركب الماء عنه قد سرى بالروح محمولا على ركابه نعم قضايا نفس النبي المصطفى وأدرج الليل في أثوابه تنزل الروح مليلة القدر. لكن أي روح اللي تنزلها الليلة؟ تنزل الروح فوافى روحه صاعدة شوقيا إلى ثوابه فضج والأملاك فيها ضجة وعليا، فضج والأملاك فيها ضجة منها اقشعر الكون فيها به عاش غريبا بينهم وقد قضى. عاش غريبا أبو الحسن، عاش غريبا بينهم وقد قضى بسيف أشقى على اغترابه قتلتم الصلاة في محرابها، قتلتم الصلاة في محرابها يا قاتلي، وهو في محرابه وجه لوجه الله كم عفره في مسجد كان أبايا ترابه. موقف مصابك يا علي بالعرش مرسو ليلة المصيبة هذا بصوتك. موقف مصابك يا علي بالعرش مرسو ما مثل يومك بالأرض، يومك أشد يوم يا بلحسن، يا بلحسن بمصيبتك روح القدس صاح اتهدمت أركان الشريع راح الوصيرة. يا ليت لا أمس المساء ولا طلع مصبح والفلك يا ليت انفنى ولا طلعت نجوا. وزينب، وزينب يا حيدر نادتك يا الغبت عني سباح دلال انقطع وانقطع ظني. يا أبو يا وسفة يتميت من صغر شي ابن دهر النايبة ودلال مألو بالأمس كانت مزهرة بوجودك الدا والليلة دارك خالية يا حامي يا ويلي عالدهر لا نبدل عتايا ما تنفع عدا راح الوصي واليوم كلنا بحال مشو. لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جاء في الرواية عن إمامنا أمير المؤمنين المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: العلم وراثة كريمة، والآداب حلل مجددة، والفكر مرآة صافية. نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد. حديثنا في هذه الليلة بمشيئة الله تعالى سوف يكون بعنوان: أدوات العلم وهدفيته في فكر أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. وفيه سوف أمر بمحورين: المحور الأول مصادر المعرفة والعلوم الإسلامية، والمحور الثاني في هدفية العلم، ربط بين المبدأ والمعاد. حينما تجيل نظرك في كل ما ورد على لسان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الحديث عن العلم، تخرج بنتاج غزير جدا يحتاج منك إلى أن تجعله مرتبا حتى تستطيع أن تصل إلى اكتشاف مهم في النظرة العلوية للعلم والتعامل به. هذه الليلة وفي هذه الدقائق سنلاحظ أن النظرة للعلم فيما ساقه علي بن أبي طالب سلام الله عليه في خطبه، في مواعظه، في كلماته وحكمياته، هو أمر يعجز المفكرون اليوم أمام شرحه ومعرفته، ويدعنون أن هذا لا يمكن أن يكون مستوردا من فكر فيلسوف أو ثقافة أو حضارة مهما عظمت. هذه الكلمة كمدخل للبحث الذي أود الحديث حوله من الكلمات التي حقيقة تحتاج أيضا إلى تأمل. يقول صلوات الله وسلامه عليه في ربط رائع بين ثلاثة أمور: بين العلم، وبين الفكر، وبين الآداب. وهذه الثلاثية التي إذا عمل بها إنسان وجمعها إنسان فقد استطاع أن يحقق مضامين العلم بحقيقته وأهدافه. يقول سلام الله عليه في هذه الكلمة: العلم وراثة كريمة. شراح لما يجوا إلى هذه الكلمة أنه شلون أمير المؤمنين سلام الله عليه يعبر عن العلم بأنه وراثة؟ طبعا احنا نعرف أن الوراثة هي شيء يعني مفردة توحي بأنه هناك شيء تأخذه من غير مقابل، كما يأخذ الوارث إرثا من غير حق أو من غير مقابل، من دون أن يدفع مقابل هذا الحق الذي أخذه، ومع ذلك فهو حق له. هنا التعبير في الرواية عن الإمام سلام الله عليه بأن العلم وراثة كريمة يعني انقسم الشراح حولها. بعض يقول لأن العلم يكتسبه الطالب من معلمه بلا مقابل، يعني هذا في الأصل أن العلم مباح لمن يريد أن ينتهله، وهذا واقعا هذا شيء أساسي يعني، ولذلك صارت في دساتير الدول كل الدول أن العلم والدراسة من الأمور المستحقة لكل إنسان يأخذها بلا تفضل عليه. العلم شيء مجاني في كل مكان، إلا أن الإنسان يعني إذا أراد أن يترقى لعلم معين، طبيعة الحال الآن التجارة في مجال العلم اتسعت، فيعني وجهة نظر تقول أن مراد كلام الإمام سلام الله عليه العلم وراثة كريمة، يعني أن الإنسان يكتسب العلم من دون أن يبذل في مقابله شيء، فكأنه يأخذه بوراثة لأنه من دون مقابل. بعد يقول عليه السلام: والآداب حلل مجددة. الآداب المراد بها هنا هي مجموع الأخلاق والسلوكيات التي على الإنسان المتعلم وغير المتعلم أن يلتزم بها. هناك آداب مرعية يجب أن تراعى في أخلاق الإنسان، سواء الأخلاق الباطنية أو الأخلاق العملية التي تظهر على سلوكه وعلى تصرفاته. الإمام يقول هاي الأخلاق هي حلل مجددة. الحلل شنو؟ الحلل يعني الزينة. شلون أن الواحد بعض الأحيان يقول أنا مثلا لما أطلع بلباس، هذا اللباس خرجت به كثيرا والناس رأوني به كثيرا، لازم يحب يغير، وإن كان هو ما يقول هالكلام، لكن يعني نزعة الإنسان إلى تغيير لباسه وزينته دائما هي رغبته أن يظهر مجدد متجددا أمام الناس، فيكنون له احتراما ويكبرونه في منظره وفي لباسه. الإمام يقول الآداب تقوم بهذا. أنت إذا عاشرت إنسان فعلا جامع للآداب والخلق العالي تشعر أنه يتجدد معك دائما، يعني لا تشعر بالملل وأنت ترافقه، لا تشعر بالملل وأنت تتحدث إليه، لا تشعر بالملل فيما يطرفك به من معالم أدبه وأخلاقه. زين، هاي اثنين. الركن الثالث قال: والفكر مرآة صافية. شون هذه العبارة رائعة جدا، كيف يعبر عن الفكر بأنه مرآة صافية؟ بعض العلماء يقول لأن الله تبارك وتعالى خلق ذهن الإنسان، الآن نجي لتفصيل هذا الكلام، خلقه صافيا من كل مسبقات. الفكر كمادة خام هو لم يتأثر بأي فكرة من الأفكار، ولذلك كأن الإمام ضمنا يدعو إلى أن الإنسان إذا أراد أن يناقش فكرة أو أراد أن ينتقد علما أو أراد أن يرد موردا يخص العلم لا بد وأن يدخل إليه بفكر صافي. شنو الفكر الصافي؟ يعني الفكر المتجرد من المسبقات الذهنية. هذا عاش في بيئة وطبعت على فكرة، وذاك عاشر معلم وطبع على فكرة، وآخر عاشر أسرة وطبعت في فكرة، هذه كلها بطبيعة الحال كلها روافد تصب في الشخصية الإنسانية ويتأثر بها الفكر الإنساني. لكن الفكر إذا صفى لا استطاع أن يميز ما هو جيد وما هو رديء من الأفكار. ومن هنا هذا التركيز اللي يخلي بعض العلماء مثل أليكسيس كاريل في كتابه الإنسان ذلك المجهول، كتاب قديم ولكنه حقيقة كتاب قيم، يقول الدليل على أن الإسلام دين علم فعلا أن دعا إلى استخدام الفكر وانتهاج سبل العلم. يقول اللي يريد يحكم الناس برأيه ما يدعوهم إلى علم وفكر، لأنهم إذا علموا عرفوا جهله فتركوه، لكن العلم لأنه واثق، لأن الدين الإسلامي واثق من نفسه وأتباعه واثقون من أنفسهم، لذلك قالوا افتحوا باب العلم وخذوا مرآة الفكر، فالفكر مرآة صافية. هذه عن الكلمة. تعالوا الآن نلج إلى هذين المحورين. قلت المحور الأول في مصادر المعرفة والعلوم الأساسية، طبعا عند أمير المؤمنين أنا أقصد. هناك نظرية كما تعلمون اسمها نظرية المعرفة. نظرية المعرفة تتركز على بيان مصادر العلم، أن الإنسان من أين يأخذ علمه. هذه العلوم المتداولة الآن، مو أقصد من أين يأخذها يعني الجهة اللي تدرسها، المدرسة أو الجامعة، ما هي الأدوات التي تحقق للإنسان العلم؟ نظرية المعرفة تحاول تجيب عن هذا السؤال. ولذلك اختلف العلماء وخصوصا الفلاسفة في هذا المجال، فبعض قال أن مصدر العلم الأول هو العقل، العقل بوحده هو يستقل بمعرفة العلم، وبعض قال الحس والتجربة. الآن ما تعرف التجريبيون، ما تسمع عنهم، والحسيون هؤلاء، وهؤلاء يمثلون رقعة كبيرة من العلماء الذين لا يؤمنون بشيء إلا أن يكون خاضعا للحس والتجربة. إذا ما يرى بحاسة من حواسه أو يجربه في مختبر فإنه لا يؤمن به. زين؟ ومنهم من قال العلم والحس والتجربة وجمعهم. لما خلونا نجي لأمير المؤمنين نسأله، يا أمير المؤمنين أين مصدر المعرفة الإنسانية؟ في أول خطبة أيها الإخوة والأخوات، من خطبة من خطب نهج البلاغة، الخطبة الأولى التي أولها الحمد لله الذي لا يحصي نعماءه العادون، إلى أن يقول. طبعا هذه الخطبة يعني اللي اقتطعها الشريف الرضي قدس الله سره، إذا تقرأها راح تلاحظ قصة الخلق. يعني لو أردت أن تعرف قصة الخلق من المبدأ بيبدأ وياك أمير المؤمنين من المبدأ الأول، ثم بعد ذلك خلق الأكوان، ثم خلق الملائكة، وبعد خلق الملائكة يأتي دور خلق آدم. زين، لما جاء الأمير عليه السلام يتحدث عن خلق آدم إجا إلى قضية العلم والمعرفة، وهذا الله لما نفخ فيه من روحه ما جعله جسدا، أراد له أن يكون له هدف في هذه الحياة، والهدف لا يكون إلا بالعقل والعلم. زين، شو يقول الإمام هنا؟ يقول صلوات الله وسلامه عليه: ثم نفخ فيه، يعني في آدم، الله نفخ فيه من روحه فمثلت إنسانا ذا أذهان يجيلها. التفتوا إلى المصادر العلم، هذه مصادر العلم. فمثلت، مثلت يعني قامت واستوت، فمثلت أذهان، أذهان ذا أذهان يجيلها، وفكر يتعرف بها، وجوارح يختدمها، وأدوات يقلبها، ومعرفة يفرق بها بين الحق والباطل والأذواق والمشام والألوان والأجناس. إجمالا شوفوا هذه الكلمة أجملت لنا رؤية علي سلام الله عليه في مصادر المعرفة. إذهان، أذهان، المراد بالأذهان هنا طبعا العقل، يعني أول مصدر من العلم هو العقل. زين، طبعا لاحظوا هذه الآن الأمور اللي ذكرها الإمام سلام الله عليه هي أدوات تقوم على أساس العقل أولا، ثم الفكر ثانيا، ثم حركة الفكر في الواقع وظهور آثار العقل والفكر على الواقع، واقع الإنسان. فالأذهان التي ذكرها الإمام يقولون هي التصور والتصديق والإدراك، العمليات العقلية، هذه العمليات العقلية. ثم الفكر، وفكر أجالها، التفتوا إلى التعبير أجالها، الجولان هي الحركة، يعني شنو؟ ولذلك الآن مناطق وغيرهم يعرفون الفكر بأنه حركة، حركة العقل من المعلوم إلى تحصيل مجهول، هذه الحركة يسموها فكر. فالله سبحانه وتعالى يقول أمير المؤمنين أول أعطى للإنسان شنو؟ أعطى له هذه الماد، هذا الأصل الذي يمكنه القابلية، ما يعبر عنه بقوة الإدراك. فلما أعطاه قوة الإدراك أعطاه بعد ذلك القدرة على التفكير وإجالة النظر، تعرض عليه القضية فتجول في خاطره يقلبها يمينا شمالا، ثمرت هذا أن يظهر في سلوكه وأن يظهر في تصرفه وفي المبادئ التي يعتنقها. فإذا بكلمة مختصرة، مصادر العلم حسب ما المعرفة الإنسانية، حسب ما أجملها أمير المؤمنين سلام الله عليه في هذا الأمر، هي العقل والفكر والحس. لاحظوا هذا الحس أيضا أداة من أدوات المعرفة التي لم ينكرها الإمام سلام الله عليه. بالإضافة إلى الفطرة. لماذا الفطرة؟ لأنه قال وقوة يميز بها بين الحق والباطل. فدل نقول أن الإنسان إذا خلا من كل المسبقات الدهنية لم يستطع إلا أن يختار الحق. زين، هذا الجانب الأول. لما نجي للعلوم الأساسية، طبعا أمير المؤمنين سلام الله عليه كان رائدا من رواد الحضارة الإسلامية. الحضارة هنا المفهوم لها هي الثقافة بالمعنى المتداول اليوم، والثقافة بالمعنى المتداول اليوم يعني كل ما تنتجه أمة من الأمم أو بلد من البلدان من الفكر والثقافة والصناعة والآداب، كل هذا يعبر عنه ثقافة. أمير المؤمنين كان رائدا في هذا في علوم ثلاثة: أولا العقائد وعمدتها التوحيد، الأحكام الشرعية أو الأحكام الفقهية، والجانب الثالث في علم الرواية والرواة. يعني الواحد لما يطلع نهج البلاغة ويمسح نهج البلاغة بتأني يرى أن الإمام عليه السلام اعتمد هذه الثلاث علوم كعلوم أساسية. ما ثمرتها هذه؟ ما معرفتها؟ هنا يأتي الصراع، أنه لما تذكر مفردة العلم اطلبوا العلم من المهدي إلى اللاحد، أو اطلبوا العلم، أو هل الفاظ أو هل كلمات المحثة على العلم، تجد أنه في كل زمن يتنازع أرباب كل علم مع أرباب العلوم الأخرى. هذا عالم الدين يقول يقصد العلوم الدينية، ذاك يقول يقصد لا العلوم الإنسانية. هنا محور الفصل الذي يفصله أمير المؤمنين سلام الله عليه، الأساس هذه العلوم، لأن هدفيتها أن تأخذ الإنسان في معرفة حقيقة بالله تبارك وتعالى. ومن هنا رأينا أن أمير المؤمنين سلام الله عليه يوم يطرق باب التوحيد تجد آفاق التوحيد تموج بك في الكون الواسع في رؤيا من الكون حتى يأتي إلى النملة بأبي وأمي، ويفصل تشريحها ويتحدث عن تركيبها حتى تعرف أن الهدف من كل هذه العلوم شنو؟ أن توصلك إلى الله تبارك وتعالى. الآن أي علم من العلوم، خلي الإنسان يتعلم أي علم، بس هذا العلم ما لم يكن موصلا إلى الله تبارك وتعالى فإنه لا يستفيد الإنسان منه. زين، هذا الجانب الأول. الجانب الثاني من الحديث هو الهدفية من العلم. هذا العلم الذي يأخذه الإنسان قلنا له هدف عند أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ومن الروائع التي لا ينبغي أن تترك في تراث علي بن أبي طالب سلام الله عليه في هذا المجال هي وصيته لكميل ابن زياد في هذا الجانب. يعني إذا تقرأها وأنا أقرأ منها هذا، يقول يعني كميل حقيقة رجل مؤهل لنيل هذه المعارف بحيث يختصه أمير المؤمنين بهذه العلوم. تقرأها تعرف شنو هدفك أنت من العلم. لماذا لا يستمتع الناس بعلوم يتبوؤون فيها مكانا ولكنه لا يشعر بطعمها؟ لأنها لم توجه، لأنها لم تكن لها هدفية تشعر الإنسان بقيمة العلم الموصل إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك تشوف هذا الذي يتبوأ هذا المنصب العلمي لمجرد أن ينقطع راتبه تنقطع عطاءاته خلاص، لأنه صير نفسه تبعا أو اتخذ العلم كمهنة وحرفة. زين، كميل علي رضي الله عنه يقول أخذ بيدي علي سلام الله عليه حتى أصحر، فأخرجني إلى الجبان، عفوا جبان هذه إلى ظهر النجف كما في بعض الروايات، ثم تنفس الصعداء. أيضا يعني إلى هدف أن يأخذ إلى مكان بعيدا عن ضوضاء الناس حتى يصفو ذهنه ويستطيع أن يستفيد من عطاء هذا العلم. ثم قال يا كميل إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها. أخي هذه الكلمة تكفي والله. إن هذه القلوب أوعية، كل يحمل وعاء بقدره، أنت بقدر طموحك، خيرها ما كان متسعا. ولذلك في كلمة له سلام الله عليه يقول فيها: كل وعاء يضيق بما يوضع فيه. أنت الآن خذ أي وعاء يضيق، كل ما تحط فيه أشياء يضيق، إلا وعاء العلم فإنه يتسع كل ما وضع فيه شيء. يا كميل، إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها. ثم قال: احفظ عني ما أقول لك، الناس ثلاثة. بعض العلماء المعاصرين يقول للأسف يعني الإمام ما ترك لنا مجالا، الناس كل الناس، يعني احنا الجالسين هنا واللي برا واللي في كل مكان، لا يخلو كل واحد منا ان يكون واحدا من ثلاثة، فليختر لنفسه. فعالم رباني، هذه ما وصلنا لها. زين، العالم الرباني مختلفوا انه هل هي نسبة الى الرب، يعني الذي يجسد عطاء الرب تبارك وتعالى، متمسك بكل ما جاء به الله تبارك وتعالى، تظهر آثار الربوبية على سلوكه، أو رباني من التربية، يعني الذي يربي الأمة، الذي يكون في موقع القيادة. فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة. بعد الثالث قال: وهمج رعاع. الهمج الرعاع هم تعرفوا ايش الهمج اصلا؟ هو شنو الهمج؟ هو صغار الذباب، يعني والله وصف، يعني وصف مؤسف ان يكون اناس يعني في البشرية هكذا. وقالوا هم السفل والارذال من الناس، اللي ما الى قيمة اصلا، ما يشعر ان الى قيمة ولا الى دور في الحياة اصلا. وهمج الرعاع اتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح. طبعا أيها الإخوة والأخوات، هذا ما يعني أنه واحد يصير مثلا قد يكون بروفيسور في جامعة ومع ذلك هو همج الرعاع، مسألة مو راجعة. ولهذا هذه نظرة أمير المؤمنين للعلم، أن العلم في نظره ليس مجرد حشو كلام بقدر ما هي ملكة. أذكر لك كلمة جميلة للسيد حسن القبنشي رحمه الله، فعلا جميلة الكلمة، يقول: فالعلم الذي نعنيه ليس استظهار المسائل واستحضار فروعها، بل تحصيل ملكة في الإحاطة بمادة العلوم والوقوف على مسائلها واستنباط فروعها. هذا الفرق. واحد العلم محطوط في رأسه الشكل ويروح يدرسه، وقد يكون من الهمج الرعاع. إذن القسم الثالث قال: وهمج الرعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح. لم يستضيئوا بنور العلم، وإن حملوا مشعل العلم، هم لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. ثم يقارن له، الناس حريصون على المال بطبيعة الحال، فقال: يا كميل، العلم خير من المال، إن العلم المال تحرسه والعلم يحرسك، أو أنت تحرس المال والعلم يحرسك. هذا واحد. اثنين: المال تنقصه النفقة. أخي كل ما أخذت منه بيزيد بينقص، على عكس العلم تماما. وهذه نظرة رائعة فعلا، يعني اللي عنده فعلا فكرة في هالمجال وتجربة يعرف هالكلام. هذا العلم كلما أنفقته، كل مرة تنفق العلم، كل مرة تتحدث فيه، تنفتح أمامك آفاق أنت لا تعلم بها. ولذلك هذا مصداق للرواية على النبي صلى الله عليه وآله حينما يقول: من عمل بما يعمل، من عمل بما يعلم علمه الله ما لم يعلم. زين، فهذا يقول، هذا أيضا فارق ثاني، هذا المال ينقص على كثرة الإنفاق، لازم هو بطبيعة الحال راح يجي يوم وينفد، كلما رفعت منه سينقص، إلا العلم فإنه يزكو على الإنفاق. زين، به يكسب الإنسان الطاعة في حياته وجميل الأحدوث بعد حياته. إذن هنا نعرف، هنا من هذه الكلمة أن المراد بالعلم أي علم كان أن يكون موصلا من المبدأ إلى المعاد، من المبدأ إلى المنتهى. كل علم مهما كانت قيمته إن لم يوصل الإنسان، يأخذ الإنسان من المبدأ ووصل للمعاد، فلا فائدة فيه، وهو وبال وبال على صاحبه. هذه شذرات من عطائك يا أبا الحسن، نبثها على أيتامك هذه الليلة، الأيتام الليلة اللي جوا في مجالسك هم يستشعروا فقدك ويعرفوا عظم الخسارة اللي ألمت بالمسلمين بل بالعالم أجمع بفقدك. أي علم أنت كنت، أي طود للإسلام أنت كنت، هذا الحرص اللي خلاه يملأ هالكتب بمادة العلم هو اللي خلاه الليلة، وهو الليلة آخر ليلة إليه وهو على فراش المرض. طبعا إذا قلنا إحنا البارحة يقول محمد بن الحنفية ليلة 20 سر السمك إلى قدمه، الليلة شلون حاله؟ الليلة شلون حال أمير المجد؟ تتصوروا حاله إذا تكلم كلاما ضعيفا كل ما جاء أحد يزوره، وهذه اللي تألم واقعا، هذه اللي تخليك تتحسر أكثر على أمير المؤمنين في مثل هالحالة، وهو يقول سلوني بصوت ضعيف، سلوني قبل أن تفقدوني، ثم يقول وخففوا سؤالكم، لأننا ما عد ذاك اللي يقف على المنبر ويخطب وأفيض علمي، أنا اليوم على فراش المرض. فخففوا سؤالكم رعاية لحال إمامكم، أولاد أو بنات حافين بهذه الليلة، ويعني إجا وقت الوصايا، خلاص أدعن أمير المؤمنين أنه لا بد أن يبث وصيته. فهذه الوصية علم غزير، يعني واحد الآن بيموت، الآن بيموت، وإذا هذه الروائع تخرج منه كوصية وناموس عمل إلى أن تنتهي الدنيا. قال هذا ما أوصى به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. من سبقك في الإسلام؟ أوصيك يا حسن وجميع ولدي ومن بلغه كتابي من المؤمنين بتقوى الله وحفظ أمره، كونا للحق ولا وعملا للأجر، كونا للظالم خصما، كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، واتقوا الله واعملوا على إصلاح أمركم أو صلاح ذات بينكم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول صلاح أو إصلاح ذات البين خير من عامة الصلاة والصيام، الله الله بالصلاة فإنها عمود دينكم، الله الله في الصيام فإنه جنة من النار، الله الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنكم إن تركتموا سلطاخ شراركم على خياركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم، الله الله بالأيتام لا يضيعوا في حضرتكم ولا تغبوا أفواههم أو لا تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم. الله الله في الجهاد في سبيل الله. ولا زال يكرر هذه الوصايا ويؤكد عليها هذا وهو يقترب منه رحيل من الدنيا. ثم نادى يا بني عبد المطلب لا ألفينكم تخوضون في دماء المسلمين تقولون قتل علي بن أبي طالب. انظروا إذا أنا مت فضرب مكان ضربة ولا يمثل بالرجل. فإني سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إياكم والمثلى ولو بالكلب العقور. بني حسن أطعمه مما تأكل اسقه مما تشرب. فإن أنا عشت فأنا ولي دمي وإن أنا مت فضرب مكان ضرب. هذا وجبينه يرشح عرقا وهو ينشفه بيده. شوفوا زينب إلى جانب أبوها جالسة وتشوفه. تتزايد رحيله عن الدنيا يتزايد رحيله عن الدنيا. خلونا ناخذ موقف لهذه الليلة. تتمنى زينب الليلة الطول حتى لا يطلع الفجر فتفجع بواليها فتفجع بأبيها. تقول الظل يا ليل الظل يا ليل دثرنا بظلامك لا تزول بساعة. ظل يا ليل ظل يا ليل دثرنا بظلامك لا تزول بساعة. وتدري العمر رمشت عين يخلص من يصير ودا. يا وسفة وحرامات العمر راح نيا مضيا. يا يوم الذي بعمري انسر قلبي وشفت ربحا. تقول اي يوم اللي مر علي انا في سعادة وهنا. بس افطنيت اسمع هذه مصايبها اللي مرتبها. بس افطنيت بس فكيت عيني الهم تلقاني. بعد ما حل بعيني الوقت والدهر بجاز. بعد مصابي بجدي مصاب الوالد جاني. جرح يلجم جرح يمت القلب من أهل ولم يصحى. لا زالت تنظر إلى أبيها إلى أن مد يديه ورجلي. أغمض عيني انكب الحسن ينظر في وجهه. وقد فاضت روح أمير المؤمنين. صح ونادي وعليا صح ونادي وإماما. تهدمت والله أركان الهدى تهدمت والله. فلما نظروا إلى أبيهم ضج البيت ضج واحدة. كل ينادي وأبتا وعليا. شافت أبوها وبالدموع انفجرت العين. صاحت عسى بعيد بلا مسجى يا ابو حسين يا حسن شيل عمامته وهالجراح شده وبهداي فوق المغتسل يا حسين مده ويلي ويلي بعيده بعيده أنا أيام الفرح عني بعيده يا يا وكل ما ينقضي نوحي بعيده لا للفطر عيب أفراح بعيدة وابويا المرتضى تحت الوطية وابويا المرتضى تحت الوطية
هات ثاني الآباء فلنبكي حزنا